القيامة الصغرى هي الموت. كنا قد تكلمنا بالأمس القريب عن الجنة من كتاب العقيدة في الله للشيخ عمر ابن سليمان الأشقر ثابه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن اليوم الآخر من كتاب العقيدة في الله أيضا للشيخ الأشقر أثابه الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد تكلمنا بالأمس القريب عن الجنة من كتاب العقيدة في الله الشيخ عمر ابن سليمان الأشقر ثابه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن اليوم الآخر من كتاب العقيدة في الله أيضا للشيخ الأشقر أثابه الله تعالى. وكأننا، وهذا بقدر الله تعالى، صدقنا قول الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فباب الجنة هو آخر باب في الكتاب، وكأننا نتفاءل بذلك إن شاء الله تعالى، كما تفاءل السيوطي رحمه الله تعالى في ابتداء كتابه الجامع الصغير، والذي قسم إلى قسمين: صحيح الجامع وضعيف الجامع. بدأ بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وأحمد: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول خادم أنت، فأقول محمد، فيقول: أمرت بك ألا أفتح لأحد قبلك، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب القيم. كان اختيار هذا الكتاب بقدر الله تعالى بعد استخارة الله، وأيضا لما فيه من مادة علمية موضوعية تبتعد عن الكلام الذي يكون غلسا أو كذا، وإنما هو كلام قيم بأدلة صحيحة، وهذه مزية هذا الكتاب. وإن شاء الله تعالى إذا أمد الله لنا في العمر بعد أن ننتهي من هذا المجلد كاملا، نبدأ في العقيدة في الله من أوله بمشيئة الله تعالى. وعادة أختصر بعض الأشياء تيسيرا على السامع. ثانيا، كما يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع سدده وقارنه، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله واهب الحياة وسالبها، المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها، الذي خلقنا من تراب وإليه يصيرنا، ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا. وأصلي وأسلم على الرسول المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته والقيامة وأهوالها وأحوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها، فنبه العباد من غفلتهم وخلصهم من حيرتهم ووجههم الوجهة الصحيحة. وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان، الذين سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالآخرة فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون ولنيلها يبذلون، وما زال هذا حالهم حتى لقوا ربهم فرضوان الله عليهم. وبعد، والأفضل أما بعد، لأن الله تعالى يقول: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب في تفسير ابن كثير. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وفصل الخطاب وفصل الخطاب يعني أما بعد، يعني أما بعد، أما بعد، فإننا جئنا الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدئها سبحانه، ونمضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة سلبها وقبضها. أقوام يأتون وآخرون يرحلون، مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر المتلاحقة، كلما انكثرت على الشط موجة تبعتها أخرى، ومثلهم كمثل النهر المتدفق، تراه دائما يجري، ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته قبل لحظة من الزمان. ومثلهم كمثل خمائل الزرع الدائمة الخضرة، كلما يبس منها شيء نبت غيره، ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق سيتوقف يوما، سيأتي اليوم الذي ينتهي فيه الوجود الإنساني كله، بل سيدمر فيه الكون كله، فتنطفئ نجوم الليل جميعا، وتتوقف أمواج البحر، وييبس الزرع كله، وتجف مياه الأنهار والعيون. ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية، بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر الإنسان بها، وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة في مرة أخرى لنحاسب على ما قدمنا وعملنا. إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار الإنسان، فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء. ولذا فإن إبليس أغرى آدم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها، مدعيا أن الأكل منها يمنحه وزوجه الخلود. قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والكفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية، كما يحدث انحرافا في مسيرة البشر في الحياة، كما نعلم كل هذا من المقدمة. أما بعد ذلك عندما نبدأ في أول درس تكون النصوص. إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيما بعد حياتنا هذه. ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا، إذ كانت هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع، وكانت تلك أي الأخرى بمثابة الجني والحصاد، كان لابد للإنسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها، وإقامة حياته الدنيا على النمط الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا. ولما كانت الحياة الأخرى غيب لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة والقلوب المبصرة اختراق حجبها فضلا عمن هم دونهم، فإن الله تعالى تولى إخبارهم عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة وعن مصيرهم المحتوم، ومزج الحديث عن الحياة الأخرى بالحديث عن هذه الحياة مزجا يجعلهما متداخلتين تحقيقا لإصلاح النفوس وتقويمها في عالم تدؤب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل لإضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب. والعلوم التي عرفنا الله بها عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه لا تصلح فيه الإشارات والرموز، بل لا بد من حديث واضح مفصل يرى فيه الإنسان ما يجعله يقف على اليقين، فلا يخالطه ريب ولا ينازعه شك. ومن طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم الهائل من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور التي تكون بعد الموت وفي المعاد. والمعاد غيب، ولكنه غيب صادق، ولا يكون كذلك إلا من صحت نسبة الخبر إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك إلا إذا صحت نسبة الخبر إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول المؤلف: أعرضت في هذا المؤلف عن الأخبار التي لم يصح إسنادها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أعرضت عن منهج الذين يرفضون الاحتجاج بما صح من أحاديث إن كانت أحادا، ورفضت أيضا اتباع نهج المؤولين المحرفين للنصوص، أولئك الذين أقاموا من عقولهم حكما يقاضون إليه النصوص فقلبوا الميزان فأصبح الحاكم عندهم محكوما فضلوا وأضلوا. ووصل الحال بعضهم إلى تكذيب كثير مما يجري في الآخرة مما صحت به الأخبار، وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية لو دققوا النظر فيها لتبين لهم فسادها، ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان لهم أن الآخرة غير الدنيا، وأن مقاييس وموازين الآخرة مخالفة لما عليه الحال في الدنيا. لقد طال البحث في بيان هذا الأصل الاعتقادي العظيم، ولذا احتجنا إلى أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام، كل قسم منها يصدر في كتاب. الأول موضوعه القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى، الثاني القيامة الكبرى، الثالث الجنة والنار. الباب الأول القيامة الصغرى. وكما قلت، هذا الكتاب من أعظم الكتب الموضوعية التي لا تهتم بالكلام الإنشائي، يعني من ناحية ما يسمونه في المدارس الإنشاء أو التعبير، بقدر ما يهتم بالكلام الصحيح، وهذه حقيقة جزاها الله خيرا. الفصل الأول تعريف وبيان. يطلق على المرحلة التي يمر بها الإنسان بعد هذه الحياة الدنيا عدة أسماء، منها القيامة الصغرى والبرزخ والموت، وسنعرض لهذه الثلاثة بشيء من التفصيل فيما يأتي إن شاء الله تعالى. ونحن نعلم أن العلماء يقولون إن البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، فالحياة في القبر كما نعلم حاجز بين الدنيا وبين الجنة والنار والحساب فيما بعد. المبحث الأول تعريف القيامة الصغرى. القيامة الصغرى هي الموت، فكل من مات فقد قامت قيامته وحان حينه. ففي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كان رجال من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه عن الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول
صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. إن يعش هذا لا يدركه الهرم، يعني إن عاش سوف لا يصل إلى سن أن يكون عجوزا أو كبيرا أو مسنا. إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم. قال ابن كثير: والمراد إن خرام قرنهم ودخولهم في عارب الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في حكم الآخرة. وبعض الناس يقول: من مات فقد قامت قيامته، وهذا الكلام بهذا المعنى صحيح، إلا أن هذا ليس بحديث. وقد أشار ابن كثير رحمه الله تعالى إلى أن هذا القول يقوله الفلاسفة ويريدون به معنى فاسدا، فإن الملاحدة يريدون أن الموت هو القيامة ولا قيامة بعدها. يقول ابن كثير: وقد يقول هذا بعض الملاحدة ويشيرون به إلى شيء آخر من الباطل. فأما الساعة العظمى وهي وقت اجتماع الأولين والآخرين في صعيد واحد، فهذا ما استأثر الله بعلم وقته. انتهى من ابن كثير. وتسمى القيامة الصغرى أيضا بالمعاد الأول كما تسمى بالبرزخ. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الموت بعث ومعاد أول، فإن الله تعالى جعل لابن آدم معادين وبعثين يجزي فيهما أي سبحانه وتعالى الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أنا قلتها القسم الأخير يعني كالآية. فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. وقد تكلمنا في خطبة الجمعة في مسجد قبيلة عن الروح بالتفصيل. المبحث الثاني البرزخ. البرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين. قال تعالى: وجعل بينهما برزخا، أي حاجزا. والبرزخ في الشريعة كان المعنى الأول هو المعنى اللغوي، وأما هذا المعنى الآن هو المعنى الشرعي. والبرزخ في الشريعة الدار التي تعقب الموت إلى البعث. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث. وقيل للشعبي: مات فلان. قال: ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه، وهو ما بين الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة. المبحث الثاني الموت. وكما قلت الكلام الآن في هذا الكتاب جزى الله تعالى الأشقر خير الجزاء، الكلام الآن من الناحية العلمية، يعني من ناحية الكلام الذي تستفيد منه كأنك تتعلم الفقه في الوضوء والصلاة، هذا هو مقصودنا الآن. ولا ننسى هناك كتاب يعني في حدود بضاعتنا المزجاة، وهو كتاب وصف الدور الثلاثة من تفسير ابن كثير: الدنيا دار الغرور، والنار دار الثبور، والجنة دار السرور. يعني الحمد لله في وصف الدنيا والنار والجنة من مختصر ابن كثير بطريقة سهلة، والمعاني المتكررة كانت تحذر بفضل الله تعالى. المبحث الثالث الموت. المطلب الأول: الموت في اللغة والاصطلاح. الحياة والموت متناقضان، تناقض النور والظلام والبرودة والحرارة. ولذا فإن معاجم اللغة العربية تعرف كل واحد منهما بأنه نقيض الآخر. ففي تعريف الحياة تقول: ثم ذكر لسان العرب في في هذه المراجع. ففي تعريف الحياة تقول أي المعاجم: الحياة نقيض الموت، والحي من كل شيء نقيض الموت، والجمع أحياء. وفي تعريف الموت تقول: الموت والموتان ضد الحياة. وأصل الموت في لغة العرب السكون، وكل ما سكن فقد مات، فتراهم يقولون: ماتت النار موتان إذا برد رمادها، إذا برد رمادها فلم يبق من الجمر شيء، ومات الحر والبر إذا باخ، وماتت الريح ركدت وسكنت، وماتت الخمر سكن غليانها والعياذ بالله، والموت ما لا روح فيه. وإذا كان السكون أصل الموت في لغتنا، فإن الحركة أصل الحياة. ففي لسان العرب: الحي كل متكلم ناطق، والحي من النبات ما كان طريا يهتز، والحياة الإنسانية تتحقق بنفخ الروح في جسد الجنين في رحم أمه، والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقة وحيلولة، والموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. ولذلك في الجمعة: هل الروح تموت أم لا؟ هل تموت الروح أم لا؟ علمنا هناك من قال إن الروح تموت، وهناك من قال لا. والصحيح ما جمعه العلماء: إذا كان موت الروح هو تركها للجسد، يعني ثم تعود بالطبع بعد ذلك، فهي في هذه الحال ذائقة الموت. أما إذا كان المقصود بالموت أن الروح تفنى وتنقضي، فإن الروح لا تموت. المطلب الثاني: الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى. النوم شبيه الموت، ولذلك يسميه علماؤنا بالوفاة الصغرى، فالنوم وفاة، والقيام من النوم بعث ونشور. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. ومصداق ذلك حديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة. هذا الحديث الصحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة. وفي النوم تقبض أرواح العباد، ومن شاء الله تعالى أن يمسك روحا في حال نومه أمسكها، ومن شاء بقاءها ردها إلى الأجل الذي حدده سبحانه وتعالى. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن كل من النفسين الممسكة والمرسلة توفيت وفاة النوم، وأما التي توفيت وفاة الموت فتلك قسم ثالث. اسمع معي: وهي التي قدمها بقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها، فإن الله تعالى ذكر توفيتين: توفي الموت وتوفي النوم، وذكر إمساك المتوفاة وإرسال الأخرى. فإن الله تعالى ذكر توفيتين: توفي الموت وتوفي النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فإن الله تعالى ذكر توفيتين: توفي الموت وتوفي النوم، يعني ممكن إنسان، وذكر إمساك المتوفى أي الروح المتوفى وإرسال الأخرى. ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل ميتة أو كل ميتة أنه يمسك كل ميتة كل ميتة ومعلوم أنه سبحانه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك، ويرسل من لم تمت. وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتناول ما ماتت في اليقظة وما ماتت في النوم. فلما ذكر التوفيتين ذكر أنه يمسكها في إحدى التوفيتين ويرسلها في الأخرى، وهذا ظاهر اللفظ بلا تكلف، وهذا مأخوذ كما نعلم من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المخلب الثالث: الموت حتم لازم. بالطبع هناك آيات كثيرة تتكلم عن الموت، فإذا وجدت شاهدا أو آية أو آيتين تكون دليلا للكلام فأكتفي بها أو بهما ثم أستمر إن شاء الله تعالى. الموت حتم لازم لا مناص منه لكل حي من المخلوقات، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال سبحانه: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولو نجا أحد من الموت لنجا منه خيرة الله تعالى من خلقه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقد واسى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الموت سنته، أي سنة الله، بأن الموت سنته في خلقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقد واسى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الموت سنته في خلقه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. والموت حق على الإنس والجن. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. المقلب الرابع: للموت أجل محدد. للموت وقت يأتي فيه، فلا يستطيع أحد أن يتجاوز الأجل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى. وقد قدر الله تعالى آجال العباد، وجرى بذلك القلم في اللوح المحفوظ، وكتبته الملائكة الكرام والمرء في بطن أمه، فلا يتأخر المرء عما كتب له ولا يتقدم. وكل إنسان مات أو قتل أو غرق أو سقط من طائرة أو سيارة أو احترق أو غير ذلك من الأسباب فإنه قد مات بأجله الذي قدره الله وأمضاه. وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة. قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال سبحانه: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها كما في صحيح مسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيء قبل أجله، ولن يؤخر الله شيئا بعد أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. المطلب الخامس: وقت الموت مجهول لنا، لا علم للعباد بالوقت الذي يحضر فيه الموت وينزل بهم، فإن علم ذلك لله وحده، وهو واحد من مفاتح الغيب التي استأثر الله بعلمها. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وقد روى أحمد والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها أو قال بها حاجة. الفصل الثاني: الاحتضار. المبحث الأول: حضور ملائكة الموت. إذا حان الأجل وشرفت حياة الإنسان على المغيب، أرسل الله تعالى رسل الموت لسل الروح المدبرة للجسد والمحركة له. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. كما نعلم تسمية ملك الموت بعزرائيل هذه تسمية لم ترد في كتاب السنة. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت. وبالطبع ملك الموت له أعوان. وملائكة الموت تأتي المؤمن في صورة حسنة جميلة، وتأتي الكافر والمنافق في صورة مخيفة. في حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من في السقاء يفهم السقاء. والحنوط كما نعلم بفتح الحاء ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. فتخرج تسيل كما تسيل قطرة من في السقاء فيأخذها أي الملك. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، وبالتالي معنى الفاجر هنا ماذا؟ الفاجر هنا إذن يشمل المسلم العاصي، يشمل ماذا؟ المسلم العاصي. وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الآخرة وإقبال من الدنيا نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح جمع المسح بكسر الميم، وهما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن، معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفول أي الكثير الشعب من الصوف، يعني له عدة تفعال من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. وبالطبع أشار المؤلف إلى هذا الحديث بروايات متعددة في أحكام الجنائز الألمانية رحمه الله تعالى. وما يحدث للميت حال موته لا نشاهده ولا نراه وإن كنا نرى آثاره. وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن حال المحتضر فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والمتحدث عنه في الآية الروح عندما تبلغ الحلقوم في حال الاحتضار ومن حوله ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت، وإن كانوا لا يرون ملائكة الرحمن التي تسل روحه. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كما قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. وقال في الآية الأخرى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والتي تبلغ التراقي هي الروح، والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق. وقد صرح الحديث بأن ملك الموت يبشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان، ويبشر الكافر أو الفاجر بسخط الله تعالى وغضبه. وهذا قد صرحت به نصوص كثيرة في كتاب الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وهذا التنزل كما قال طائفة من أئمة التفسير منهم مجاهد والسدي إنما يكون حالة الاحتضار، ولا شك أن الإنسان في حالة الاحتضار يكون في موقف صعب يخاف فيه من المستقبل الآتي كما يخاف على من خلفه بعده، فتأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة، ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دين، وتبشره بالبشرى العظيمة وأبشره بالجنة التي كنتم توعدون، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وما دام العبد قد تولى الله وحده فإن الله يتولاه دائما، وخاصة في المواقف الصعبة، ومن أشقها هذا الموقف. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الكفرة الفجرة فإن الملائكة تتنزل عليهم بنقيض ذلك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقد نزلت هذه الآية كما أخرج البخاري عن ابن عباس في فريق أسلم ولكنه لم يهاجر فأدركه الموت أو قتل في صفوف الأعداء، فإن الملائكة تقرع هؤلاء في حال الاحتضار وتوبخهم وتبشرهم بالنار. وقد حدثنا ربنا عن توفي الملائكة للكفرة في معركة بدر، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات: ولو ترى يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون ذوقوا عذاب الحريق. وقد أشار المفسر المدقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وإن كان في وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وهذا الذي قاله ابن كثير صحيح يدل عليه أكثر من آية في كتاب الله تعالى كقوله ثم ذكر قول الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. المبحث الثاني: سكرات الموت. للموت سكرات يلاقيها كل إنسان حين الاحتضار، كما قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وسكرات الموت كرباته وغمراته. قال الراغب في مفرداته: السكر حالة تعرض بين المرء وعقله، وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر، يطلق في الغضب والعشق والألم والنعاس والغش الناشئ عن الألم، وهو المراد هنا. وقد عانى الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه السكرات، ففي مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء، فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، رواه البخاري. وتقول عائشة رضي الله عنها في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ولا شك أن الكافر والفاجر يعانيان من الموت أكثر مما يعاني منه المؤمن، فقد سقنا طرفا من حديث البراء بن عازب وفيه أن روح الفاجر والكافر تفرق في جسده عندما يقول لها ملك الموت أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، وأنه ينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول. يقول سبحانه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وهذا الذي وصفته الآية يحدث كما يقول ابن كثير إذا بشر ملائكة العذاب الكافر بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، فتضربه الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. وقد فسر ابن كثير رحمه الله تعالى بسط الملائكة أيديهم في قوله والملائكة باسطوا أيديهم، فسر ذلك ماذا؟ بالضرب. ومعنى الآية هنا كمعناها في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقوله ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، الذي يخفف عنه سكرات الموت. أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموت، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، رواه الترمذي والنسائي والدارمي وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح. المبحث الثالث تمني الإنسان الرجعة عند الاحتضار. إذا نزل الموت بالإنسان تمنى العودة إلى الدنيا، فإن كان كافرا لعله يسلم، وإن كان عاصيا فلعله يتوب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت، والتوبة لا تنفع إذا غرغر العبد. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد ساق الحافظ ابن كثير من الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرغرة. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وابن ماجه وهو في صحيح الجامع. وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ولكن شرط، لو قلنا ولكن تبقى شرطة، ولكن تبقى شرطة مخففة بعدها يأتي الرفع. ولكن شرط التوبة الإخلاص والصدق، وقد لا يتمكن المرء من التوبة في تلك الأهوال، فعلى المرء أن يسارع بالتوبة قبل حلول الأجل. المبحث الرابع فرح المؤمن بلقاء ربه. إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بال البشرى من الله تعالى ظهر عليه الفرح والسرور، أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن والتعب. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله، والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله تعالى. فقد روى أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر أو حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. متفق عليه. ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامله بالإسراع به إلى القبر شوقا منه إلى النعيم، بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذائب إليه. في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري يقول صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. متفق عليه. حضور الشيطان عند الموت، وهذا ما نقف عليه إن شاء الله تعالى، ثم في الأسبوع القادم نكمل. حضور الشيطان عند الموت، إذا حضر الموت كان الشيطان حريصا على الإنسان حتى لا يفلت منه. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم، يعني الشيطان عندما يموت الإنسان يأتيه في صورة أحد من أقربائه أو من أحب الناس إليه، إن لم يكن يعني من الآباء أو كذا من المخلصين له في الدنيا. وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان يأتي الإنسان في تلك اللحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له، ويدعوه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام، فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة، وهو معنى قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة لأشد لحييه، فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده: لا بعد لا بعد، فعل هذا مرارا. فقلت له: يا أبتي أي شيء يبدو منك؟ فقال: إن الشيطان، يعني هو كان يقول له لا إله إلا الله، يعني في رواية أخرى كان عبد الله بن الإمام أحمد يقول لأبيه لا إله إلا الله، والإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد، فتعجب الإمام أحمد، نسأل الله تعالى يتقبل وأن يجعله في عداد الشهداء وفي منزلة الشهداء، ويجعلنا جميعا في هذه المنزلة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقال لا إله إلا الله، فكان الإمام أحمد يقول لا بعد لا بعد لا بعد، فتعجب عبد الله بن الإمام أحمد ففعل هذا مرارا. فقلت له: يا أبتي أي شيء يبدو منك؟ فقال: إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنابله يقول يا أحمد فتني، وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت، يعني حتى أموت على الإسلام، لا بعد لا بعد. إن الشيطان قائم بحبائه عاض على أنابله يقول يا أحمد قد فتني، يريد أن أحمد يصر بذلك فيختم له سوء. انظر إلى الكيفية، يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت. وقال القرطبي سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عمر القرطبي يقول حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن محمد القرطبي بقرطبة وقد احتضر، فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي، يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان، فكنت أقول لهما لا لا، وليس معنى لا لا للا إله إلا الله، ولكن هذا ليس لازما لكل أحد كما يقول ابن تيمية رحمه الله، بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته، ومنهم من لا تعرض عليه، وقد وقع ذلك لأقوام، وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ بها في صلاتنا. وقد ذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته لأنه وقت الحاجة، واستدل بالحديث الذي في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم الأعمال بخواتيمها، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت، يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.